بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الأفاضل، من الكلمات الجميلة التي ذكرها ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في نونيته المعروفة أنه قال: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فمن أراد أن يحيي الله عز وجل قلبه فعليه أن يتأمل وأن يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، فمواعظ القرآن مؤثرة على القلب إن وفق الله عز وجل هذا العبد لما يحبه ويرضاه. ومن أراد الراحة والسعادة والطمأنينة فليقبل على كلام الله عز وجل. ولو سألنا أنفسنا أيها الأحبة الأفاضل، كم تمضي علينا من أوقات مهدرة والواحد منا لا يقرأ وجها من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم لما تكلم عن الأسباب الجالبة لمحبة الله ذكر منها كثرة تلاوة القرآن الكريم، فليجعل الإنسان لنفسه وردا من القرآن لا يخل به. ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يختم القرآن نظرا قراءة من المصحف في كل أسبوع، لا يترك هذا العمل، رغم أن الإمام أحمد مشغول بالعلم ومشغول بأشياء كثيرة، ولكن قراءة القرآن يحرص عليها الموفق. والإنسان كلما أقبل على طاعة الله عموما وعلى قراءة القرآن وجد بركة عظيمة في وقته إن شاء الله تعالى. لذلك كان بعض طلاب العلم يريد أن يطلب علم الحديث، فأوصاه شيخه فقال: أكثر من تلاوة القرآن فإنك تعان إن شاء الله. فكان يقول: في اليوم الذي أقرأ فيه القرآن أجد لذلك يعني إعانة على حفظ ورواية الحديث. ذكر عن الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أنه كان ينتظر شيء في وقت من الأوقات، فأخرج مصحفا صغيرا وجلس يقرأ من هذا المصحف. وأذكر مرة أني سمعت مجلسا للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، ويعني الظاهر طال هذا المجلس، فقال لبعض الجلساء: يا إخوان، من يقرأ شيء من القرآن ثم أفسر هذه الآيات؟ والله والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن من قرأ حرفا من كلام الله فله به حسنة. فلذلك أيها الأفاضل، التاجر إذا وجد أنه في اليوم ما حصل على أرباح عاتب نفسه ولو ما كانت هناك خسارة، يقول: إن ما حصلت أرباح، كيف مضى علي هذا اليوم وما دخل في حسابي شيء من المال؟ فما بالكم بالذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فإنه سيحرص ألا يمر عليه وقت إلا وهو ألا يمر عليه يوم إلا وهو يقرأ شيئا من كلام الله عز وجل. خاصة أيها الأفاضل، مع اقتراب شهر رمضان، السلف الصالح كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، يعني يقولون القراء كانوا يعودون أنفسهم على تلاوة القرآن قبل رمضان، لأن الإنسان إذا كان متعود على تلاوة القرآن جاء شهر رمضان ما عنده إشكال كبير، إلا النفس متعودة ومقبلة على الخير. فلذلك كانوا يختمون الختمات الكثيرة في شهر رمضان، لأن نفوسهم قد تعودت وألفت قراءة القرآن. أما من كان لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، قد يمضي عليه شهر رمضان وما ختم حتى ختمة واحدة أو ختمتين كحد أقصى، ويستغرب ويقول: كيف السلف كانوا يختمون في رمضان 10 مرات؟ لأن النفوس متعودة على تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يجعل أيامه تمضي سدى، وإنما يقبل على كلام الله سبحانه وتعالى. ذكر عن الخطيب البغدادي أنه حج، والخطيب كان عنده يعني ولع وغرام برواية الحديث والتحديث وذكر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا كان يصنع؟ كان يختم ختمة من القرآن ثم بعد ذلك يتفرغ لتحديث الناس. واضح بارك الله فيكم لي شدة عنايته بتلاوة كلام الله عز وجل. فاللهم يا كريم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من أهل القرآن. قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. الصبرة الكومة، الصبرة أي الكومة. ولو تلاحظون رعاكم الله في بعض محلات التمور يجعلون التمر على شكل كومة، يجعلون التمر على شكل كومة. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكومة من التمر بتمر آخر له كيل، لأنه قلنا في التمر، التمر بالتمر لا بد من ماذا؟ من شرطين، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. أما إذا بعت كومة من التمر كم وزنها؟ واضح بارك الله فيكم، لا يعرف البائع وزن هذه الكومة، فلذلك لا بد من أن يكون الوزن متماثلا. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمع أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، وأجمع أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد، وأجمع على إجازته إذا كان من صنفين. رجل يريد أن يبيع صبرة من طعام من تمر بصبرة من بر، هل يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. طيب أيها الأحبة الأفاضل، فائدة: جعل الفقهاء أو ذكر الفقهاء قاعدة فقهية ذكروها تحت هذه المسألة. ما هي هذه القاعدة الفقهية؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في أبواب الربا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في أبواب الربا. يعني عندنا ذهب بذهب، طيب يا فلان هل هذا الذهب مثلا بمثل؟ قال: ما أدري ما أدري، الله أعلم. فنقول هذا كالعلم بالتفاضل. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر: رجل أراد أن يبيع صبرة من شعير بصبرة من شعير، فقلنا له لا بد من تماثل وتقابض. قال: أنا غير عالم بالتماثل، أنا ما أدري هل هي متماثلة أم لا، فإذا ما كنت عالما لن يحاسبني رب العالمين. نقول: لا، العلم بالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ويعبرون عن هذه القاعدة بلفظ آخر: الشك في التماثل كتحقق التفاضل، الشك في التماثل كتحقق التفاضل. فهذه القاعدة ينتبه لها. طبعا هذه القاعدة تطبق في أي بيع؟ فيما شرطه التماثل والتقابض، بيع الربوي بصنفه، بيع الربوي بصنفه، فهذا لا بد فيه من التماثل والتقابض، لا بد فيه من التماثل والتقابض. طيب، قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. هذا الخبر له قصة، هذا الخبر له قصة سأقرأها عليكم. جاء أن معمر بن عبد الله، وهذا اسم الصحابي، أنه أرسل غلاما بصاع قمح، أعطاه صاع من قمح وطلب منه أن يبيعه، فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. يبيع الصاع بدراهم ثم يشتري به شيء من الشعير. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، يعني رجع الغلام بدل ما يكون معاه صاع من شعير كان معه صاع وزيادة. فاستغرب معمر بن عبد الله، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع. طيب مسألة أيها الأحبة الأفاضل قبل أن أدخل في بعض التفاصيل، من كان عنده صاع من قمح وأراد أن يشتري به الشعير، هل لابد من التقابض والتماثل أم يكتفى بالتقابض فقط ولما؟ السؤال من شقين، لازم تجيب على الشقين. شق واحد ما يكتفى به، من يعرف يرفع يده. أعيد السؤال حتى يستوعب الجميع. رجل عنده صاع من قمح يريد أن يشتري به شعير، هل لابد من التقابض والتماثل يعني صاع بصاع وفي نفس الوقت، أم يجوز صاع بصاعين ويدا بيد ولماذا؟ قلت يجوز لماذا، قلت لا يجوز لماذا. تفضل الشيخ. جيد، أحد عنده رأي آخر؟ بسعيد أبو محمد. طيب نعم، طيب نعم نعم. طيب يعني ما يشترط التقابض، ما يشترط التماثل. طيب هذا السؤال يا شيخ، نحن نسأل عن السؤال وأنت أجبتنا بسؤال، اصبر علي يا شيخ. إخواني الكرام، هذه المسائل ليست حسبتها عقلية وإنما هي شرعية، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن ننظر فيها إلى الجانب الشرعي. طيب أولا أجيب على السؤال، رجل معه صاع من قمح ويريد أن يشتري به شعيرا، هل لابد من التقابض والتماثل؟ لابد من التقابض ولا يشترط التماثل. يعني لو افترضنا أن الصاع وزن خمسة وزن الصاع قيمته خمسة دراهم ويريد أن يشتري به شعير، وسيكون هذا الشعير على أربعة آصع، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لكن لابد أن يكون التقابض في مجلس العقد. طيب المسألة ليست عقلية، هذه مسألة شرعية. طيب معمر ابن عبد الله ماذا صنع؟ اشترط التماثل أم لم يشترط؟ واضح المسألة؟ كيف فعل معمر هذا؟ فهمتم السؤال الآن؟ لماذا صنع هذا؟ قال أهل العلم فعله باجتهاد منه لزيادة الورع. فهمتم بارك الله فيكم؟ فعمله باجتهاد منه لزيادة الورع، أو قالوا بأنه جعل القمح والشعير صنف واحد. واضح بارك الله فيكم؟ القمح والشعير صنف واحد، طبعا هذا مرجوح، هذا مرجوح، ولكن فعل هذا الأمر لشدة الاحتياط، فطلب بيع الصاع من القمح بصاع من الشعير مع عدم التفاضل والتقابض في نفس الوقت. لما صنع هذا؟ لزيادة الورع. واضح؟ يعني مثلا رجل عنده صاع من التمر يريد صاعا من القمح، رجل عنده صاع من التمر يريد أربعة آصع من القمح، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. واحد قال لا أنا سأتورع، صاع من القمح بصاع من التمر، يجوز لك هذا، الورع بابه واسع وأمره ماذا؟ وأمره واسع. فهمتم المسألة؟ فهكذا فعل معمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ثم طيب الآن أرجع إلى سؤالك الشيخ، إن قال قائل صاع من القمح قيمته 5 دراهم، الصاع من الشعير قيمته 20 درهم، هل يجوز أني أخذ الصاع بصاع؟ نعم يجوز، هذا بيع وشراء، إذا أردت افعل هذا الأمر، لا ترد لم ترد ما في أحد ألزمك بالبيع. واضح بارك الله فيكم، لم يلزمك أحد بالبيع. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة 12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل يتكلم عن مسألة التماثل في بيع الذهب بالذهب، يعني رجل عنده 5 جرام من الذهب يريد أن يشتري ذهبا آخر، فلابد أن يشتري 5 جرام ب5 جرام، لكن إذا كان الذهب عليه شيء من الخرزات أو الفصوص غير الذهبية فهذا الوزن لابد أن يستثنى. يعني امرأة عندها قلادة مكونة من ذهب وخرزات، الذهب الذي في هذه القلادة 100 جرام والخرز اللي في هذه القلادة 100 جرام، فإذا أرادت أن تبيع ذهب بذهب، هل تبيع القلادة وزنها 200 جرام ب200 جرام أم القلادة التي وزنها 200 جرام ب100 جرام ب100 جرام؟ لماذا؟ لأن المئة الأخرى زائدة فتلغى. واضح رعاكم الله، هذا ما يجب أن ينتبه إليه. فقد يقول القائل: أنا عندي ذهب خاتم فيه فص وزنه 15 جرام، سأشتري ذهب خالص ب15 جرام، لا يصح، أخرج 5 جرام قيمة الفص، أخرج 5 جرام قيمة الفص. فهذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم نص وقال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل. فينتبه لهذه المسألة. ثم قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه 5 وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أول الحديث الأول حديث سمرة بن جندب، هذا الخبر من مرويات الحسن البصري عن سمرة، ومرويات الحسن عن سمرة فيها كلام، ولكن للحديث شواهد كثيرة، لذلك صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، للحديث شواهد كثيرة وفصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. الحديث الثاني جاء عند أبي داود بسند ضعيف، ولكن له سند آخر عند البيهقي حسن، له سند آخر عند البيهقي وإسناده حسن. طيب، أذكر الآن بعض الكلمات في الحديث الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا، والجيش يتطلب إبل نوق كي يركب عليها الصحابة، فما وجد إبلا للبيع، ما وجد إبلا للبيع أو ما وجد إبلا لتجهيز هذا الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمره؟ أمره أن يشتري من الناس البعير مقابل بعيرين من إبل الصدقة. إبل الصدقة عند الإمام، عند ولي الأمر، يفعل بها ما يناسب مصالح المسلمين، فكان يأخذ من الرجل البعير ويعطيه في المقابل ماذا؟ يعطيه في المقابل بعيرين، يعطيه في المقابل بعيرين. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ ما حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ هل لابد من التقابض في مجلس العقد؟ يعني رجل يريد أن يبيع ناقة بناقة، هل لابد أن يتم التقابض في مجلس العقد؟ مسألة أخرى، رجل أراد أن يبيع بعيرا في مقابل 10 أبعرة، هل يصح هذا الأمر أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. هل إذا أردت أن تبيع حيوان بحيوان لا بد من التماثل والتقابض أم لا يشترط هذا؟ الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية وهو الصحيح عند الحنابلة أنه لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. والدليل الحديث الثاني، الدليل الحديث الثاني، يعني ممكن يبيع الإنسان ناقة في مقابل 10 من الإبل، ممكن أن يبيع الإنسان فرس في مقابل 10 أفرس يجوز هذا ولا 10 أفراس يجوز هذا ولا حرج في ذلك. علق البخاري في صحيحه فقال: واشترى، تأملوا في هذه الآثار، ابن عمر راحلة ناقة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، يعني هناك تفاضل وعدم تقابض، هناك تفاضل وعدم تقابض. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من بعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة. هذا كله عند البخاري في الصحيح، هذا كله عند البخاري في الصحيح. طيب الحديث الأول ماذا نجيب عليه؟ الحديث الأول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني رجل قال لآخر: عندي ناقة، عندك ناقة، بعني هذه الناقة. قال: طيب، لكن سأسلمك ناقتي بعد يومين أو ثلاثة. حديث الباب الأول فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال جماعة من أهل العلم، قال الخبر ضعيف، هكذا يقول جماعة من أهل العلم. وبعضهم قال الحديث الأول يحمل على النسيئة من الجهتين. ما معنى النسيئة من الجهتين؟ الأول يقول للثاني: عندي بعير ببيع عليك، لكن بسلمك إياه بعد 5 أشهر. الثاني قال: بشتري منك هذا البعير على أني أعطيك بعير آخر بسلمك إياه بعد 5 أشهر. واضح بارك الله فيكم. فقالوا هذا هو الذي نهي عنه، أن تكون النسيئة من الجهتين، فهذا ينهى عنه. أما إذا كانت النسيئة من جهة واحدة في بيع الحيوان فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. ومر معنا آثار الصحابة في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. رواية أبي داود إسنادها ضعيف، ورواية أحمد إسنادها صحيح، لذلك صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. رواية أبي داود إسنادها ضعيف، والرواية الأخرى بارك الله فيكم رواية أحمد إسنادها صحيح. قال: إذا تبايعتم بالعينة، مر معنا في دروس ماضية تعريف العينة، ولكن أعيد تعريفها. أن يأتي العينة، يعني أذكر أول شيء تعريف ابن عبد البر: تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة. سأشرح التعريف: تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة. ما معنى هذا التعريف؟ رجل محتاج 100,000 درهم، سيعطيه رجل 100,000 درهم بس يسددها 120,000 بطريقة فيها بيع وشراء. مرة أخرى، رجل محتاج 100,000 درهم، سيعطيه رجل 100,000. إلى الآن العملية فيها إشكال أبو سعيد؟ فيها إشكال؟ ما فيها إشكال. يسددها له 120,000. عامر، فيها إشكال الآن؟ هذا عين الربا، بطريقة فيها حيلة على الربا. كيف حيلة على الربا؟ رجل محتاج 100,000، يروح عن تاجر سيارات فيقول له: يا فلان، بعني سيارة من سياراتك هذه ب100,000 درهم، أعطيك إياها بعد سنة. قال: قبلت. إلى الآن فيها إشكال؟ أجيب أخوان الأفاضل، الشيخ بعيد، رجل محتاج 100,000 درهم، راح عن تاجر سيارات، قال: يا فلان، أنت تاجر سيارات، بيعني سيارة ب100,000 بس بسدد لك إياها بعد سنة، يجوز هذا الأمر؟ جائز، ما في حرج، هذا الدين في ذمتك، والدين سدده بعد سنة سنتين على الاتفاق، لا حرج في ذلك. قال: قبلت. فيعطيه السيارة، البائع يأخذ فلوسه؟ لا، ما يأخذ فلوسه. الفلوس متى بيأخذها؟ بعد سنة. فيقول البائع للمشتري: يا فلان، السيارة اللي اشتريتها الآن ارجع بيعها علي. بكم يبيعها عليه؟ ب80,000. واضح بارك الله فيكم. فالبائع الأول سيارته عنده وخضى سيارته عنده وأعطى المشتري وأعطى المشتري 80,000، أعطى المشتري 80,000، والمشتري سيرجع له السلعة 80,000 كم؟ 100,000 درهم. واضح المسألة؟ أعيد رعاكم الله بصورة أخرى. رجل تاجر ساعات، الساعات الغالية، فيأتيه رجل وقال له: يا فلان، بعني ساعة من هذه الساعات ب200,000 درهم. قال: قبلت، لكن يا فلان، 200,000 بسدد لك إياها بعد سنة. قال: ما عندي مشكلة. يعطيه الساعة، المشتري يأخذ الساعة، البائع يرجع للمشتري ويقول: رجع لي الساعة مرة ثانية، بشتريها منك بكم؟ بدفع لك الآن 150,000. فترجع السلعة إلى ماذا؟ ترجع السلعة إلى البائع، والبائع يعطي ذاك المشتري، يعطيه 150,000، والمشتري سيرجعها له 200,000 بعد سنة. فهذه هي العينة التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل العلم على أنها حيلة على الربا وهي محرمة، حيلة على الربا وهي محرمة. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال في رجل يبيع الحريرة إلى أجل فكره أن يشتريها نقدا من الذي تم بيع السلعة عليه، وجاء عنه بلفظ آخر: سئل عن رجل باع من رجل حريرة ب100 ثم اشتراها ب50 فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. يعني صورة البيع: بعطيك 100,000 رجع لي 120، دخلت بينهما سلعة. لماذا؟ للتحليل فقط. واضح رعاكم الله. فهذا البيع من البيوع المحرمة. طيب في الحديث: وأخذتم أذناب البقر. الشق الأول: إذا تبايعتم بالعينة، ما خلاصة الذنب فيه؟ أن يكون قصد الإنسان المال المجرد، هدف المال، حلال حرام مفارقة معه. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، دليل على ماذا؟ ركون إلى الدنيا، همهم الدنيا، ما يفكرون بشيء آخر، مال ومتع الدنيا. وتركتم الجهاد، يعني يوم تدعوهم إلى مقاتلة العدو، الناس عندهم موضوع الكلام فقط، تعال إلى الواقع العملي، ما يوجد عندهم جهاد للنفس، فكيف سيجاهدون العدو؟ قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وللأسف الشديد، فإن شيئا من هذا الحديث قد ينطبق على واقعنا، فتجد ركون إلى الدنيا، يعني بعض الناس مستعد أن يترك الصلاة جماعة بسبب ماذا؟ فنجان قهوة. ليش؟ أضبط رأسي. طيب ما تضبط دينك رعاك الله، ما تحضر المسجد. هذا واقع عدد من الناس. ويعني قبل أيام رأيت بالقرب من أحد الأماكن خيمة عزاء، والميت رجل كبير في العمر، أعرف بعض التفاصيل، واجتمع الناس. فأحيانا كنت أشاهدهم في صلاة العصر بعضهم، والخيمة عند المسجد، لا يأتون للصلاة. قلت لعلهم قد جمعوا الصلاة بين الظهر والعصر، جاي من أماكن بعيدة. قلت لعل جينا لصلاة المغرب واقفين عند المسجد ولا يصلوا. طيب قلنا العصر جامعين مع الظهر، صلاة المغرب روح صل واجمع مع العشاء، واضح رعاكم الله. فهذا حال عدد من المسلمين، نسأل الله الهداية للجميع، حتى أنك تجد بعضهم يفرط تفريطا عظيما في بعض أركان الإسلام، ومستعد بعضهم لأجل حفنات من الدراهم أن يعادي أمه وأن يعادي أهله وأن يغدر بأقرب الناس إليه. فكيف يأتينا النصر وكيف يأتينا التوفيق إلا إذا رجعنا إلى ديننا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وفائدة أيها الأحبة الأفاضل، يحلو لكثير من الناس أن يلقوا اللوم على الحكام الظلمة وعلى جور الولاة وعلى الطغاة وعلى ما أدري إيش وغيره، ولكن كما ذكر ابن القيم، حكامنا ظهروا في صور أعمالنا، إذا صلحت الرعية صلح الراعي، وإذا فسدت الرعية قل لي بربك كيف سيكون الراعي. يعني الصحابة كانوا على صلاح، فمن تولى عليهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والناس في أيام عمر بن عبد العزيز كانوا على خير، تولاهم عمر. أيام معاوية كان الناس على خير، فتولاهم الملك الصالح معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولما فسدت الرعية فماذا ننتظر؟ وأذكر أني كنت في بعض الأماكن في دولة من الدول، ووقع خلاف بين الناس، بين رجل وآخر، فصرخ بأعلى صوته وشتم الدين. قل لي رعاك الله كيف سيأتينا الخير وكيف ستأتينا البركة. وأذكر مرة رجلا مشرف على، يعني هنا عندنا مشرف على أحد المراكز المتعلقة بتحفيظ القرآن والدعوة إلى الدين، يعني فوجدته يتعامل يعني في أمواله مع جهة تتعامل بالربا. قلت له يا أخي هذا ما يجوز، يعني فلوس قرآن وغيره، كيف مسوي كذي؟ يعني دخلت معه في دوامة من الجدل، وغضب علي غضبا عظيما وغيره. يا فلان ما أردت إلا نصيحتك، أنت مسؤول عن هذا وتتعامل بهذه الأمور المحرمة، لا يجوز هذا، ولكن سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك هذا ما ينبغي أن يخاطب به الناس. وقال لأحدهم بأنه حضر مرة، ويقول لي بنفسه يعني، مظاهرة لنصرة فلسطين في إحدى الدول. قال فلما جاء وقت الصلاة كان العدد كبير، تقلص العدد تقلصا كبيرا جدا. قال فلما جئنا إلى موضوع الصدقة وبذل المال، ما تبرع إلا أحد الناس، وصارت المتاجرة باسم فلسطين على لسان كثير من الناس. وقال لي أحدهم، أنا هذه الأمور أرويها عن ألسنة من يحدثني بها، قال كان معنا رجل في الجامعة وقال سأذهب إلى فلسطين كي أجاهد في سبيل الله. قلت يا ريت استهدف الله اذكر الله وغيره، ونصحته نصيحة طويلة. قال فرد علي وغضب علي وغيره، المهم اختفى مدة، ثم رأيته بعد ذلك يعني فيه عراج وغيره. قلت خير فلان الحمد لله على السلامة. قال شاركنا في مظاهرة ورماه اليهود بطلقة نارية وأصابت قدمه. قال في وسط الحديث أقام الصلاة. قلت يا فلان خل نروح نصلي ونرجع نكمل حديثنا. قال لا سامحني أنا ما أصلي. قلت قول الحمد لله نجت الطلقة فريلك ما جت في راسك، تلقى الله عز وجل وأنت تارك للصلاة، هذا واقعنا وللأسف الشديد. ولقد شكى إلي بعض الأئمة إخواني الكرام في حي عامر بالسكان، قال والله أحيانا في بعض الصلوات أضطر إلى تأخير الإقامة، قال ما جاء أحد من المصلين، يعني في بعض الصلوات ما تكون صلاة الفجر، فهذا بسببنا وبسبب ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا. ولكن كما ذكرت لكم النفس يحلو لها أن تلقي اللوم على الآخرين، هم فعلوا هم صنعوا غيره، على المسلم أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الحسن البصري، حسن البصري شكوا إليه جور الحجاج، ماذا قال الحجاج؟ سلط علينا بذنوبنا ولن يرتفع هذا البلاء إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال، ولكن للخبر طرق أخرى والخبر حسن، حسنه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. فائدة أيها الأحبة الكرام، روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد فيه كلام عن مسروق ابن الأجدع تابع المعروف، قال سألت عبد الله، سأل مسروق ابن مسعود، السائل مسروق والمجيب عبد الله ابن مسعود، عن السحت، فقال الرجل يطلب الحاجة فيقضيها فيهدى إليه فيقبلها. سئل عن السحت عن الحرام، فقال الرجل يطلب الحاجة، عنده حاجة، فيقضي أحدهم له هذه الحاجة فيهدي إليه، يعني الذي قضى له هذه الحاجة تعطى له هدية فيقبلها. عد هذا الأمر من السحت والعياذ بالله. وفي تفسير الطبري أيضا شفع مسروق لرجل في حاجة، يعني كان عنده حاجة، كلم له ناس، قال يا جماعة هذا مثلا يعني هذا فقير، هذا موضوع متعطل، هذا يعني محتاج لكذا، محتاج لعلاج، محتاج لكذا، فلبيت له هذه، لبي له هذا الطلب، فأهدى له جارية. الرجل طار من الفرح، أهدى لمسروق جارية، يعني هدية عظيمة في ذلك الزمان. ماذا فعل مسروق؟ غضب غضبا شديدا وقال لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك ولا أكلم فيما بقي من حاجتك، لن يعني كان يقول له لن أتابع لك الموضوع. سمعت ابن مسعود يقول من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يرفع بها ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت والعياذ بالله. فائدة في الآداب الشرعية لابن مفلح، قال أبو الحارث إن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد سئل عن الرجل يسأله الرجل حاجة فيسعى معه فيكافئه على ذلك بلطفه يهدي له، ترى أن له أن يقبلها؟ يعني رجل يمشي مع أخوه في حاجة فمن لأنه سعى معه فيقول له يا فلان ما قصرت معي هذه هدية لك، قال إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له هذا، أكره له هذا العمل. لماذا يكره له؟ حتى يكون لهذا الشافع الأجر كاملا عند الله سبحانه وتعالى. ونص جماعة من أهل العلم على تحريم قبول الهدية لأجل الشفاعة، قالوا هذا العمل محرم ولا يجوز، خاصة لاحظوا المسألة أين تذكر، خاصة إذا كان الحق واجبا. يعني رجل مثلا سجن ظلما فقام واحد وراح كلم القاضي أو ولي الأمر، قال يا أيها القاضي هذا مسجون ظلم حرام طلعوه من السجن، قالوا صحيح إن شاء الله بنطلع من السجن فأخرج لأنه قد سجن ظلما. فالسجين راح وكافأ هذا الشافع، قال هاي هدية منك مني لك. ينص أهل العلم على تحريم قبول هذه الهدية، لماذا؟ يعني لو تعود الناس على هذا ستضيع الحقوق ويظلم الخلق، لأن الناس لن يسعوا في نفع الآخرين إلا بمقابل. إخواني الكرام، من يسعى الآن في الشفاعة للناس في الأمور العظيمة من دون مقابل، ماذا يسميه الناس؟ ها؟ غير سفيه وشمة، مجنون، خبلة، هذا مجنون. يعني واحد سعى لآخر أن يطلع له أرض وقال لذاك بعد ما طلعت له الأرض خذ 1000 درهم هدية، قال له أخي أنا ما أخذ فلوس على الشفاعة. الناس إيش تقول عن هذا الرجل؟ مسكين، تخرف، خبلة، هذا مجنون خالص يرونه الناس. لماذا؟ تعودوا على أخذ المقابل. وأعرف رجلا توفي رحمة الله، لا يأتيه مظلوم، كان له جاه، لا يأتيه مظلوم إلا ويسعى له، وربما سمع كلاما أثناء السعي له، ولكن لا يقصر مع الناس قدر الاستطاعة. بعض الناس يقول لا يختم بخيل، هذا كلام صحيح؟ لا، غير صحيح، لأن ما عند الله خير وأبقى. وبعض أهل العلم يقول يجوز الأخذ على الشفاعة هدية جاءت من طيب نفس، خاصة في الأمور غير الواجبة. يعني أنا خاف، لا ما بذكر بسعي، رجل يريد أن يتزوج، فواحد سعاله ودور لامرأة وشفاع له، قال يا جماعة زوجه فلان ترى ريال طيب فزوجه، فقال يا فلان تسببت في موضوع زواجي، هذه هدية لك، شفعت لي وما قصرت. فبعض أهل العلم يقول تزويج فلان ليس بواجب عليك وغير مطالب أنت بهذا، فلو أهدي لك فلا حرج عليك فيها، والورع أفضل والورع أطيب. طيب، من يقولون بالجواز؟ حديث الباب على ماذا يحملونه؟ قالوا يحمل على الشفاعة المحرمة، يحمل على الشفاعة المحرمة. كيف شفاعة محرمة؟ فلان مرمي في السجن لأنه أكل أموال الناس بالباطل، سرقها، فيروح واحد ويضرب صدره ويكلم بعض الناس ويطلعونه، فالسجين يقول هذا ما قصر وياي، بروح أعطيه هدية. هذا قال هو الذي ينطبق عليه الحديث، لأنه شفع في محرم وضيع حقوق الناس، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والأقرب والله أعلم إن المعنى الثاني هو الذي يدخل تحت الحديث، إن الحديث فيه باب يعني ترهيب عظيم واضح، وهذا الترهيب العظيم يكون في مقابل شيء كبير، فمحمول على الشفاعة المحرمة اللي فيها أكل أموال الناس وتضيع حقوق الناس وبعد ذلك تعطى هدية على هذا، فهذا لا يجوز. وإن كنت طبعا أذكر نفسي وإخواني جميعا بما ذكره الإمام أحمد، شيء فيه أجر وثواب لا تأخذ عليه ولو أعطوك ما أعطوك، ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل بشرف. نعم، أحسنت. من صنع لكم معروفا فكافئوه، هذا عام في غير الشفاعة، على قول من يقول بالتحريم. يعني صنع لكم معروفا، مثال رجل كنت ماشي في طريق وسيارتي تعطلت، جاء ومر علي، واضح. مثال آخر، رجل كنت أبحث عن سلعة معينة وما كنت محصلنها، فقال يا فلان هذه السلعة موجودة تباع في المكان الفلاني، فهي أوسع من الشفاعة. نعم، تفضل. نعم، لا شيخ، أخذ دراهم بدراهم، تعرف ابن عبد البر أدق، بينهما سلعة محللة، واضح؟ هذا هو التعريف الأدق، لأنه مال بمال بس فيه حيلة على موضوع الربا، ما بينهم سلعة. نعم، تفضل الشيخ.
بائع يشتري بس ما كان
ولا في أي اتفاق؟ ما أدري، ما أدري شيخ، الله أعلم، يحضرني شيء هكذا بعيد بس يحتاج مراجعة الشيخ. نعم أكيد الشيخ، هذا يسمى التورق، ما في أي حرج. يعني رجل محتاج إلى كاش، فيقول لواحد بيعني سيارة بدفع لك إياها بعد بعد سنة 100,000 درهم. أعطاه السيارة، خذ السيارة ذاك وراح باعها لشخص آخر 90,000. يجوز، لا حرج في ذلك، هذا جائز ولا حرج في ذلك. تفضل. هذا اللي يظهر لي والله أعلم، وإن كنت أنصح بعدم الأخذ على الشفاعة مطلقا. الإنسان إذا سعى للناس يقول ولا شيء، إذا كان بعض العلم يتكلم عن اشتراط الدعاء في الصدقة يقول هذا غلط، فكيف بقبول الأجرة على هذا؟ ما عند الله خير وأبقى. ونبه على نقطة إخواني الأفاضل، ممكن شيء يقاس بالمال، النظرة المادية البحتة هذا غلط، هذا غلط كبير جدا، وهذا للأسف دب إلى عدد من الناس، ما يتحرك إلا بالمال. يعني حتى في بعض الأمور الشرعية، في فلوس سأفعل، يقول ما أسألكم عليه من أجر. الأنبياء ما كانوا يدعون لشيء من المال، يريدون ما عند الله عز وجل، فلابد أن نقدم لآخرتنا. وكم من أشخاص شفعوا لناس وفعلوا أشياء ما أرادوا الأجر إلا من الله عز وجل، ويكون أجرك خالص لم يشبه شيء من حطام الدنيا. طبعا أيضا إذا شفعت فلا تمن على الناس ولا تمنن تستكثر. بعض الناس يمن، أنا سويت لفلان الموضوع الفلاني، اكتم هذا الأمر ولا تتكلم به، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.